بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن هذا الدرس نبدأ في تكملة ما سبق وبدأناه من التعليق على كتاب الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، المتوفى سنة 29 و300 للهجرة. وكنا قد تكلمنا على جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما سبق وتكلمنا عنه في آخر الدروس، مسائل الإيمان بالقدر ما يتعلق به، كراهية السلف للخوض فيه، والكلام عن براهين نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه الإسراء والمعراج، وكلام الله عز وجل، ودخول الجنة، وكذلك أرواح الشهداء، ومستقر أرواح أهل الإيمان وأرواح الكفار، والكلام عن الميت وما يحصل له في قبره، الإيمان بالقبر ونعيمه وفتنته وعذابه، وكذلك الإيمان بأن الله عز وجل كلم موسى أن كلامه بصوت، العقيدة أهل السنة والجماعة فيما مر شرحناه. وكنا تكلمنا في آخر المسائل عن العقل والرد على الفلاسفة ومنزلة العقل وما يتعلق بذلك من المسائل. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا، عدلا منه لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. في هذه الفقرة تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بيان تفاضل العباد في أمور الدين والدنيا، وهذا أمر واقع ومشاهد، فإن الله عز وجل فضل المؤمن على الكافر، وفضل المؤمن على الفاسق بما يعطيه الله عز وجل أهل الإيمان من الطاعات وفعل الحسنات، وكذلك بما يعاقب الله عز وجل الكفار من حرمانهم وخذلانهم من الطاعات ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والعباد متفاضلون في هذه الدنيا في أمور الدين وأمور الآخرة. في أمور الدين كما قال الله سبحانه وتعالى في تفضيل الرسل بعضهم على بعض: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكذلك الناس يتفاضلون في أمور الدنيا، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الصحيح ومنهم المريض وهكذا. وهذا كله راجع إلى عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. ثم أشار إلى بيان قول المعتزلة من أنهم يقولون إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، وقال أن هذا من أقوال أهل البدع. رد على هذا القول ببيان فضل الله عز وجل على المؤمنين، أنه فضلهم على الكافرين، وفضل الله على الطائع أنه فضله على العاصي، وعصم من عصم وخذل من خذل، وهذا كله عدل الله عز وجل، فهو المعطي وهو المانع، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وهذه أيضا من المسائل التي تدخل في قضية التحسين والتقبيح التي وقع فيها الضلال من المعتزلة والأشعرية والجهمية، وكذلك في بيان معنى الظلم من أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، وكذلك مسألة الأصلح وإجابه على الله سبحانه وتعالى. هذه كلها مسائل الدخول في تفاصيلها يحتاج إلى بحث، فإن أهل البدع رتبوا على هذه المسألة وهي قضية أن الله سبحانه وتعالى خلق العباد، ما يقول المعتزلة خلق العباد ولم يخلق أفعاله، بل إن أفعال العباد حسناتهم وسيئاتهم هي من خلق أنفسهم. ومن هنا قالوا إن فضل الله عز وجل ونعمته على الكافر المؤمن سواء، لأن المؤمن والكافر أنعم الله عز وجل عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإيمان المؤمن لا دخل لله عز وجل به، وكفر الكافر لا دخل لله عز وجل به، بل هو العبد هو الذي خلق فعل نفسه، وهذا لا شك أنه من الضلال. ومن هنا قالوا إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء، لأن الله عز وجل لا دخل له ولا خلق له لأفعال العباد. وكذلك من هنا قالوا معنى الظلم، جهمية ولا شاعرة وغيرهم يقولون إن الظلم معناها التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير. وعلى هذا يقول هؤلاء إن الله لو عذب المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالما له، وهذا لا شك أنه خلاف حكمة الله عز وجل، خلاف فضل الله سبحانه وتعالى، فإن الله وعد بتنعيم المطيعين إدخالهم الجنة وتعذيب العاصين والكافرين. المعتزلة يقولون إن الظلم مقدور لله سبحانه وتعالى، لكنه نزه الله عن الظلم الذي حرمه العباد على أنفسهم، أو ظلم العباد بعضهم لبعض، لذلك هم مشبهة الأفعال، يشبهون الله عز وجل أو فعله بأفعال عباده. وما أهل السنة فحين يعرفون الظلم يقولون هو أو العدل، العدل وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، والظلم يدخل فيه أنه الله عز وجل لا تزر عنده وازرة وزر أخرى، وأنه يثيب الطائعين ويعذب الكافرين، وأن هذا كله داخل في عدل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة داخلة في قضية التحسين والتقبيح والظلم معناه، وقضية الصلاح والأصلح، وكل هذا داخل في مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، مخالفة الفرق الضالة في هذا الباب. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة لمسلم أو للمسلمين، ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين، برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يبين هنا رحمه الله تعالى في هذه المسألة أهمية النصيحة. النصيحة في اللغة هي الخلوص، يقال نصحت العسل أي خلصته من شوائبه، ونصحت الذهب أي خلصته من شوائبه، فهي النصيحة، هذه النصيحة. النصيحة عموما هي إرادة الخير للغير، كلمة جامعة تشمل إرادة الخير للغير. وقد دلت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة على أهمية النصيحة ووجوبها، منها أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التعاون على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين كله نصيحة، فقال: الدين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. قال: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامته، كما في حديث تميم بن الدار. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا النصيحة لله كل أمر هو واجب في حق العبد لله سبحانه وتعالى فإن هذا يدخل في النصيحة. الإيمان بالله هذا من النصيحة لله، طاعة الله من النصيحة لله، اتباع رسله من النصيحة لله، وهكذا في النصيحة لكتابه، الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، إعماله أو العمل بما أمر وجاء فيه من الأحكام، الأخذ بشريعته والسير على هداه وقراءته وهكذا. والنصيحة للرسول أيضا طاعته فيما أمر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، ابتعاد عما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، كل الواجبات تجاه النبي صلى الله عليه وسلم داخلة في النصيحة. كذلك النصيحة لكتابه ولأئمة المسلمين، نصيحة لولاة الأمر أيضا يدخل في معنى النصيحة لولاة الأمر عموم الواجبات تجاه العبد لولي أمر. هنا يخطئ من يظن أن النصيحة لولي الأمر هي فقط في إنكار المنكرات على الولاة، بل تحريم الخروج عليهم من النصيحة لولاة الأمر، نصيحتهم في السر من النصيحة لولاة الأمر، حث القلوب على محبتهم وجمع القلوب حولهم، الدعاء لهم، كل هذا من النصيحة لولاة الأمر، وهذا بيّنه الأئمة، ذكر ذلك ابن الصلاح في شرح الحديث، وابن رجب أيضا لما شرح الحديث في جامع العلوم والحكم ونقل أقوال أهل العلم في ذلك، منهم أيضا محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى. وكذلك النصيحة لعامة المسلمين يدخل فيها عموم إرادة الخير لهم وحقوقهم والواجبات عليهم، كل ذلك داخل في النصيحة لهم. ومن أعظم النصيحة لعموم المسلمين إرشادهم إلى الحق وتحذيرهم من الكفر والإلحاد والانحراف والبدع والضلالات، وتحذيرهم من أهل البدع وأهل الأهواء، كل هذا داخل في النصيحة، فمن لم ينصحهم فقد غشهم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول من غشنا فليس منا، وهذا داخل في وجوب النصيحة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم أرشد إلى أنه إن استنصحك فانصحه، هذا من حقوق المسلم على المسلم. وكما قلنا أعظم النصيحة وفي أعظم الواجبات، كلما تعلقت النصيحة بواجب أعظم كلما ارتفعت منزلة النصيحة، فأعظم النصيحة هو دعوة الناس للتوحيد وتحذيرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، دعوة الناس إلى التوحيد والسنة إرشادهم إليها وتحذيرهم من الشرك والبدع، هذا من أعظم النصيحة لعموم المسلمين. النصيحة في أبواب الاعتقاد أعظم من النصيحة في أبواب الفقه، وإن كان الكل واجب ومهم. قال بعد ذلك رحمه الله: والله تبارك وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه، علمه نافذ فيهم، ألم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. نلاحظ أن المؤلف رحمه الله يذكر مسائل الأسماء والصفات تنوعة، فيذكرها في فقرة ثم يعيدها، وهكذا غالب المسائل لم تأتي على الترتيب، وإنما يذكرها ويكررها ويعيدها، وهذا كما ذكرنا في مقدمات الدروس أن هذا يعني مما انتقد على هذا الكتاب أنه يكرر المسائل كثيرا. مما يجب الإيمان به الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته التي دلت عليها أو جاءت في القرآن والسنة أن الله سميع بصير عليم، وهذا أدلته متوافرة من الكتاب والسنة. الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في إثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر وإثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ وقال سبحانه وتعالى: وهو بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. الله لا يغيب عن علمه شيء، لا سرا ولا جهرا. ومن علم الله سبحانه وتعالى سعة علمه أنه يعلم إلى ما يصير الخلق، يعلم العبد هل هو من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، فعلمه نافذ فيه. لكن علم الله عز وجل بأن هذا العبد من أهل الجنة وهذا العبد من أهل النار لا يعني أن الله عز وجل أجبرهم على الفعل، بل إن الله أعطاهم القدرة والاختيار. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل أعطى العبد القدرة والاختيار، إما أن يختار طريق الخير إما أن يختار طريق الشر، فالعبد بعد ذلك يختار. فإن اختار طريق الخير أعانه الله ووفقه ويسر أمره حتى كان من أهل الخير ودخل الجنة، فإن اختار طريق الشر وآثره إن الله يعاقبه ويزداد زيغا إلى زيغ، لما زاغوا أزاغ الله قلوبه. وهنا يبين أن العبد هو الذي اختار هذا الطريق، لما زاغوا بمعنى أنه اختار طريق الزيغ عاقبه الله بأنه أزاغ قلبه فكان بعد ذلك من أهل النار. فالله عز وجل معنى كون الله سبحانه وتعالى يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار أي أنه يعلم هل هم اختاروا طريق الجنة ثم أصبحوا من أهل الجنة، ويعلم هل هو سيختار طريق أهل النار طريق النار فيكون بعد ذلك من أهل النار. الله لا يغيب عن علمه شيء، عالم الغيب والشهادة. فمن اختار طريق الخير وأعانه الله ووفقه فهذا كرم وفضل من الله عز وجل لهذا العبد، فله الحمد سبحانه وتعالى أن هداه للإسلام وأن شرح صدره للإسلام. لا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث. من المسائل التي ذكرها أيضا فيما مضى قوله: يداه مبسوطتان، وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات الخبرية ثابتة لله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة والإجماع. وكل ما ثبت لله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة فإننا يجب علينا إثباته بدون تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل ولا إلحاد، نثبته كما أثبته الله لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى له يدان، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان. ونلاحظ أن الله عز وجل هنا أنكر على اليهود وصف يديه بأنها مغلولة، ولم ينكر عليهم وصف الله بأن له يدين. فلو لم يكن له يدان سبحانه وتعالى لقال: ليس لي يدين، فضلا عن أن تكون مغلولة، بل قال: بل يداه مبسوطتان، فأثبت اليدين وأثبت أنهما مبسوطتان. قوله سبحانه وتعالى مبسوطتان هذا من صفات اليد، وهذا يدل على أنها صفة حقيقة ثابتة لله. وهذا كما مر معنا وذكرنا كثيرا أن تنوع ذكر الصفة يدل على الحقيقة. فالله عز وجل وصف اليدين بالبسط، اليداه مبسوطتان، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء وصف اليد بالقبض والهز واليمين، كل هذا مما يدل على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. بل إن مما امتاز به آدم أن الله عز وجل خلقه بيده. فلو قلنا كما يقول الأشاعرة وغيره إن اليد معناها النعمة أو القدرة، لما كان هناك فرق بين خلق آدم وخلق إبليس، لأن خلق إبليس كان بقدرة، خلق آدم كان بقدرة. لذلك ذكرنا قول الدارمي أن أعق الناس لأبيه آدم لأبيهم آدم هم المعطلة الذين نفوا فضل الله عز وجل على آدم بأنه خلقه بيده، فقالوا خلقه بقدرته، فساووا بين أبيهم آدم وبين إبليس في الخلق. قال بعد ذلك: وألم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس، هذا قول ابن عباس، وذكر في الحاشية أنه ذكره ابن كثير والقرطبي وغيره. مما ورد في حديث البراء الطويل في قضية القبر والنعيم والعذاب، وهذا ذكرناه وقرأناه سابقا في درس مضى والدرس الماضي، وبيان أن أهل الإيمان يبشرون بقبوله، وأن أهل الكفر أيضا يعني يذكر عقوبة الله عز وجل لهم في قبورهم. فالبشارات قال عند الموت ثلاث: المؤمن يبشر بقوله يا أيتها النفس المطمئن، وكما في الحديث حديث البراء قال: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. ويقال للكافر اخرجي إلى غضب من الله وسخط، اخرجي إلى غضب من الله وسخط وسخط. ومما يدل على هذه البشارات عند الموت في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. وذكر البشارة: أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا يعني بيان عقوبة الله عز وجل للكافر، قال له أبشر بغضب من الله عز وجل. وقول الله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحرير، وذوقوا عذاب الحرير. فقسم هنا البشارات على قول ابن عباس إلى ثلاثة: مؤمن يبشر بالجنة، والثاني قال الكافر وهو عدو الله يبشر بغضب من الله ورضوان، والعاصي هو الذي قال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. اللفظ الصحيح والله أعلم أنه بعد الانتقام، بمعنى أن العاصي حصل له بمشيئة الله عز وجل أن عاقبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة يبشر بها، كما في أحاديث الشفاعة وغيرها أنهم يخرجون أو يخرجون من النار إلى الجنة. وقوله بعد الإسلام الظاهر أنها بعد الانتقام، وهذا وردت في بعض الألفاظ، فيكون هنا التقسيم ثلاثي وهو المؤمن والعاصي والكافر. قال بعد ذلك رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، أي العميان، ضرير الأعمى، ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. مسألة رؤية المؤمنين لربهم مرت معنا في مسألة ماضية ذكرها البربهاري رحمه الله، ذكرنا الأدلة على وجوب الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا دل عليه القرآن في آيات كثيرة، دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إجماع أهل العلم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم كما في حديث صهيب عند مسلم. وقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما عاقب الكفار بالحجب أنعم على أهل الإيمان برؤيته. ورؤية المؤمنين ربهم تكون في عرصات يوم القيامة، وتكون أيضا في الجنة، وهذه رؤية الحين، حيث أن أهل الإيمان يقول الله عز وجل لهم: يا عبادي هل رضيتم؟ قالوا: ربنا وما لنا لا نرضى. فيعطيهم الله عز وجل بعد ذلك أن يكشف الحجاب عن وجهه. قال عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. وأما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة، منها حديث جرير هذا، وهو حديث متواتر ورد عن جملة كبيرة من الصحابة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. وهنا تشبيه للرؤية بالرؤية في الوضوح، ليس دونها سحاب ولا يحجبها شيء، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، الله ليس كمثله شيء. ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ولا تضامون قرئت بالتخفيف وبالتشديد، لا تضامون ولا تضامون، تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض حال رؤية الله سبحانه وتعالى، فيحجب بعضكم بعضا عن رؤية الله، كما يحصل في الدنيا حين يجتمع الناس لرؤية شيء معين، بشدة الازدحام قد يمنع بعضهم بعضا من رؤيته. لكن في الجنة لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض فيحجب الرؤية. أو لا تضامون من الضيم، وهو الظلم، بمعنى أنكم كلكم سترون الله سبحانه وتعالى، أهل الجنة كلهم سيرون الله عز وجل في الجنة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. من أنكر هذه المسألة هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقال الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته: أجمع أهل الحق، اتفق أهل التوحيد والصدق، أن المؤمنين يرونهم، يرون ربهم يوم القيامة كما جاء في القرآن والسنة. والسلف أو العلماء لهم كتب في ذلك، الدارقطني له كتاب في الرؤية جمع الأحاديث، وابن القيم رحمه الله توسع في الأحاديث في حاد الأرواح، جمع الأحاديث في رؤية الله سبحانه وتعالى. والمسألة التي أشار إليها هنا رحمه الله هو تفاضل أهل الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى، وأشار إلى أن أول من ينظر إلى الله عز وجل هم العميان. قال: الأضراء جمع ضرير، الذي لا يرى، ثم الرجال، ثم النساء بعين رؤوس، وهذا مما لم يثبت فيه دليل ولم يصح في حديث. ورد حديث عن سمرة بن جندب لكنه حديث ضعيف. ورد في رؤيتي أن أول من يرى الله عز وجل في الدار الآخرة العميان أو الأضراء، ورد هذا عن الحسن البصري من قوله، الحسن تابعي رحمه الله، والإسناد إلى الحسن أيضا فيه ضعف. واللالكائي رحمه الله في كتابه شرح أصول الاعتقاد أهل السنة بوب باب في أول من يرى الله عز وجل يوم القيامة، وذكر أثر الحسن وحديث لأنس رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الأثر لا يصح. قول الحسن قال: أول من ينظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى الأعمى، هذا أثر الحسن كما رواه اللالكائي، أول من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الأعمى. فلم يثبت حديث في من هو أول من يرى الله سبحانه وتعالى، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: إن عموم الأحاديث تدل على وجود التفاضل في الرؤية، وخصوصا في رؤية أهل الإيمان لله عز وجل في الجنة يوم الجمعة. وردت بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف، أن منهم من يراه بكرة وعشيا، ومنهم من يراه دون ذلك. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال أن عموم الأدلة تدل على التفاضل في رؤية الله، وأن التفاضل يرجع إلى تفاضلهم في الإيمان، أن التفاضل يرجع إلى تفاضلهم في الإيمان، فتحصل لهم التفاضل في رؤية الله سبحانه وتعالى. لكن كلهم يرى الله سبحانه وتعالى، من دخل الجنة فإنه لا يحرم هذا الفضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على دعاء الله عز وجل رؤية الله سبحانه وتعالى: اللهم لا تحرمنا من لقائك والنظر إلى وجهك الكريم، جعلنا الله إياكم من يستمع منهم. وقوله في الأخير: والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر، يظهر أنه يشير إلى قضية رؤية الله للمؤمنين، رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة عموما، وليس هذه المسألة بالخصوص، أنه لم يرد فيها دليل. فمن أنكر رؤية الله سبحانه وتعالى فهذا لا شك أنه كفر، كفر مطلق. لكن ينظر إلى القائل نفسه، هل زال عنه التأويل، هل عنده تأويل، هل عنده شبهة، بعد ذلك تقام عليه الحجة، فإن أصر فهذا من إنكار القرآن والسنة. قال بعد ذلك: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة، قال: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصوم. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. وهذه مسألة مرت معنا في قضية القدر وغيرها من المسائل في أول الكتاب أيضا، وهو التسليم لما قال الله وقال رسوله، والبعد عن الكلام والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. فهذه الفقرة في ذم الكلام، وأهل العلم لهم مصنفات وكلام كثير في ذم الكلام وأهله. الهروي له كتاب كبير 5 مجلدات في عنوانه ذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهله. والسلف كما ذكر ابن تيمية وغيرهم مجمعون على ذم الكلام، أجمع السلف على ذم علم الكلام، وأنه من العلوم الدخيلة على أهل الإسلام، وكانت سببا في فتح باب شر عظيم. لذلك كان من أسباب الزندقة الدخول في علم الكلام والولوج فيه. لذلك قال، هذا مأثور عن السلف، الإمام مالك يقول: من طلب علم الكلام تزندق، قال: من طلب الدين بالكلام تزندق. ويقول القاضي أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة رحمه الله، قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، نحو العبارة، وهي عبارة وردت عن طائفة من السلف. وحتى أن الشافعي رحمه الله تعالى له أقوال كثيرة في ذم الكلام وأهل الكلام، وكان يقول: حكمي في أهل الكلام، كان يقول: حكمي في أهل الكلام أنهم يضربون بالجريد والنعال، ويطافوا بهم بالأسواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. وكان يقول رحمه الله تعالى أيضا: لأن ألقى الله بكل ذنب خلأ الشرك خير لي من أن ألقاه بعلم الكلام، خير لي من أن ألقاه بعلم الكلام. والإمام مالك أيضا رحمه الله تعالى ذكر أن علم الكلام ودخوله كان من أهل البدع، خصوصا المعتزلة، لأن أول من ترجم كتب أهل الكلام أرسطو وغيرهم، كتاب الطبيعة وغيرها من الكتب، هو المعتزلة في عهد المأمون. ما المعتزلة جاءوا إلى كتب اليونان وترجموها إلى العربية ودخلت، فدخل علم الكلام، حدث تأويل الصفات والانحراف في أبواب التوحيد وأبواب أسماء الله عز وجل وصفاته. لذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: لعن الله عمرا، أي عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل، لكنه باطل يدل على باطل. يقول: لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام، ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. هذه كلمة نفيسة، يقول لكنه باطل يدل على باطل. لما كانت الوسيلة باطلة كانت النتيجة باطلة. ترك الكتاب والسنة وأخذ علم الكلام لا يولد بعد ذلك إلا الباطل والضلال والانحراف. وهذا أيضا نرجع فيه إلى أنه ما كانت زندقة ولا بدعة ولا ضلال إلا كان من أعظم أسبابها هو الولوج في علم الكلام والخوض والمراء والخصومة والجدال بدون الرجوع إلى الكتاب وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يفلح صاحب كلام أبدا، لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا أرى أحدا دخل في الكلام إلا في قلبه دغل، إلا في قلبه دغل، ولا أرى أحدا دخل في الكلام إلا في قلبه دغل. لذلك السلف لما يذكرون أبواب العقيدة والضرر في ذلك، مثلا نصوص السنة الإمام أحمد رحمه الله لما يذكر القدر والصفات يقول: ولا جدال ولا مراء ولا خصومة، يقصد هنا الجدال الباطل، وإلا الجدال والمناظرة بالحق والإرشاد والنصح هذا مما هو ممدوح وليس بمذموم. لكن لما ذكر البربهاري هنا رحمه الله ذم علم الكلام والزندقة والبدع، دل على أن الجدال هنا معناه الجدال بعلم الكلام، أي الجدال الباطل. وهذا المراد بقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، أي أن جدالهم هذا الذي ولد لهم الكفر بالله سبحانه وتعالى، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق كما قال الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة والجماعة والسلفيون فإنهم ساروا على قدم التسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى. فالإسلام لا يكون إلا بالاستسلام لله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا مر معنا الكلام فيه ونقل بعض أقوال السلف في أول الكتاب. قال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله. يبين هنا رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بالجنة والنار، وهذه أيضا مما مرت معنا، وهنا خص ذكر النار وأنواع العذاب فيها. فإن النار يجب الإيمان فيها بثلاثة أمور: الإيمان بوجودها أنها موجودة الآن، والإيمان بها عموما وبأنواع العذاب فيها على ما دلت النصوص، والثالث الإيمان بخلود الكفار فيها، أن العذاب لا يفنى لأهل الكفر. وأنواع العذاب في النار أجارنا الله وإياكم منها كثيرة متنوعة، منها السلاسل والأغلال وغير ذلك من أنواع العذاب الواردة في نصوص القرآن والسنة. والسلاسل والأنكال والأغلال ورد ذكرها في القرآن، كما قال تعالى: إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا لالا وسعيرا، ترى المجرمين يومئذ مقرنون في أصفاد. فهذا كله مذكور في القرآن في أدلة كثيرة، ولهم مقامع من حديد إلى غير ذلك من الأدلة. كذلك النار تغشاهم من فوقهم ومن تحتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم، لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش، إلى غير ذلك من الأدلة. النار تحيط بالعباد وتعذبهم وتحرقهم. وأشار هنا إلى قول الجهمية ومنهم هشام الفوطي، وهذا من كبار المعتزلة، كبار أئمة الاعتزال، وهو من أصحاب ابن الهذيل داعية للاعتزال، فله أقوال كثيرة لا يعني توافق لا الشرع ولا العقل. ومن أقواله أن أهل النار يعذبون عند النار وليس في النار، وهذا فيه قول أهل البدع في نفي الأسباب. أهل البدع يغلون في قضية نفي الأسباب، فيقولون إن حصول الاحتراق عند النار وليس بالنار، وهذا راجع إلى قول الجهمية في الجبر ونفي الأسباب، أن العباد مجبورون على أفعاله فلا فينفون وقوع الأسباب. وهذا أيضا مثل قول أبو الفوطي، هذا مثل قول الأشاعرة في قضية الكسب، عندهم عقيدة في القدر الكسب وهي جبرية مغلظة، وهم يقولون أن السكين أو الخبز انقطع عند السكين وليس بالسكين، هم ينفون الأسباب، وهذا مما ليس للعقل فيه مدخل، بل هو من الجنون، كما قال الناظم: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأذهان الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمية وطفرة النظام. فالكسب عند الأشاعرة مما لا يعرف، يعني مما تمجه الشرع أو يمجه الشرع والعقل، حتى العقل ينفيه. الأسباب ورد إثباتها في القرآن وفي السنة، الأسباب ورد إثباتها في القرآن وفي السنة. وشيخ الإسلام تيمية ينقل عبارة لأهل العلم في الموقف من الأسباب، يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قد عن في الشر. فأهل السنة وسط، يثبتون الأسباب ولا يلتفتون إليها ويفعلونها، وهذا من تمام التوكل. تمام التوكل فعل الأسباب، اعقلها وتوكل. فالله سبحانه وتعالى أثبت الأسباب في القرآن والسنة، وأثبت العلة، وأن أفعال الله عز وجل كله حكمة، هذا داخل في حكمة الله سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا القدر، نكمل الدرس القادم إن شاء الله كل سبت الساعة 8 حول الله وقوته. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فتاوى 8 169، فتاوى كلمة ابن تيمية في الأسباب في الفتاوى الجزء 8 في صفحة 169. هذا قول الفوطي. أنه يعذب الله عند النار ليس بالنار. يعني العذاب صار في هذا المكان الفوط المعتزل، يعني أن العذاب لم يكن بالنار وإنما عذبوا لأنهم عند النار. هذا القول رد على الله وعلى رسوله، هذا القول فيه إنكار لقول الله أن عذابهم صار بالنار.